الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتم الأوصياء إمامنا ومقتدانا موعود الله لإصلاح العالم، مذخور الله في أرضه، المبشر من الأنبياء ومن جده المصطفى الإمام المهدي، أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة من برنامجنا أتناول أربع فقرات. الأولى: حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه، بمواليد الأنبياء والأئمة والأولياء ومواليد الأشخاص المهمين ككل. ما هو الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي بحسب المذاهب المختلفة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهذه المواليد، لأنه حكم واحد. الفقرة الثانية: أسطوانة السرداب الذي يكرره الوهابيون وقنواتهم ويطبلون به ويتهمون أن نحن نعتقد بإمام غاب في السرداب ويعيش في السرداب، وكتب لي بعضهم رسالة، والواقع أنهم هم أهل السرداب وأنهم يعتقدون بسرداب يعيش فيه الدجال، وهذا في صحيح مسلم وغيره. نحن ما نعتقد أن الإمام المهدي يعيش في السرداب، يعيش مع الخضر مع جنود الله في الغيب، له مهام، ولي الله الأعظم له مهام وبرنامج في السرداب في بيته كأي سرداب. أيضا نستعرض هذه الفقرة بشيء من التفصيل. عندنا فقرة: التفجيرات في العراق وأحداث صعدة، وفي الواقع أنا أذكرها لأنها من ناحية عقائدية، ما يهمنا من ناحية سياسية، ولكنها هي منظومة واحدة موجهة ضد أهل البيت عليهم السلام والوهابيين من وراءها. هذه التفجيرات في العراق بدأت منذ فترة بشكل كارثي، ويحاولون أنه يستمرون، ومنها أحداث صعدة، نفس التمويل ونفس الهدف ونفس الخط. عندنا فقرة أيضا رابعة: القنوات الوهابية المتوترة ونماذج من توترها وضحالتها وجهالتها وإصرارها على أن لا تستضيف محاورا شيعيا يدافع، إصرارها على أنها هي توجه وهي تتكلم وما يستضيفون أي شيعي عالم أو مثقف، ويقطعون التليفونات التي تتصل بهم إذا كانت مضادة لرأيهم. الحمد لله أيضا حول فضيحتهم، وبعض النقاط أيضا نفصل فيها. أما الاحتفال بالمولد النبوي، أيها الإخوة والأخوات، أيها الطلبة والفضلاء والعلماء والمثقفون، ليكن معلوما لديكم أنه كما عندنا فقه عندنا أصول الفقه، وكما عندنا تفسير عندنا أصول التفسير، وكما عندنا علم الحديث عندنا أصول الحديث. معنى الأصول ماذا؟ أصول الفقه يعني القواعد الأساسية التي هي قبل الفقه، لابد أن تؤصل قواعد تسري في كل الفقه. هذه الأصول منها أصول عقلية وأصول شرعية. من أمثلتها، من أمثلة علم أصول الفقه، حجية الظواهر، ظواهر القرآن وظواهر الحديث. ما هو الذي يحدد الظهور؟ من الذي له حق أن يستظهر؟ وهل هي الظواهر حجة أم غير حجة؟ ما هو الأصل في الأمور؟ الأصل هو الحل أم التحريم؟ البراءة، أصالة البراءة الذمة أم اشتغالها، أصالة الطهارة أم النجاسة إلى آخر. هذه قواعد وأصول، وفيها علم بحثه المسلمون سنة وشيعة. ومصيبتنا مع هؤلاء الوهابيين أنهم جهلا لا يعرفون لا أصول فقه ولا أصول تفسير ولا أصول حديث. هم يطنطنون بالحديث، لكن أبسط قواعد أصول الحديث المنهج في التصحيح والتضعيف. ما هو المنهج في التصحيح والتضعيف؟ يهربون منه ولا يعرفونه. لماذا؟ لأنهم يريدون الانتقائية والكيفية. دينهم كيفي، إمامهم ابن تيمية كيفي، ابن عبد الوهاب كيفي، دينهم كله كيفي. مثلا إذا أرادوا أن يصححوا حديثا، هذا مفهوم والآن نذكر في حكم الاحتفال، يتضح منه حكم الاحتفال. إذا أرادوا أن يصححوا حديثا، يلا تعال من رواه؟ رواه فلان، طيب صاحب هذا الكتاب موثوق، فلان عن فلان عن فلان، 5-17 رواة إلى النبي صلى الله عليه وآله. طيب هذا الراوي، هذا الراوي هل هو ثقة أو غير ثقة؟ اختلف فيه علماء الجرح والتعديل. تقريبا لا يوجد راوي إلا وفيه مدح وقدح. ليش اسمه الجرح والتعديل؟ علم الجرح والتعديل. طيب مثلا جابر بن يزيد الجحفي، جابر بن يزيد الجعفي هذا 5-6 من كبار علماء الجرح والتعديل وثقونه، ويقول يتكلم اتكلم على جابر أنا أتكلم عليه، رافضي فليكن رافضي لكن ثقة. إذا قال جابر بن يزيد الجعفي قال رسول الله فهو أصدق الناس في الحديث. إذا قال حدثني فلان أصدق الناس في الحديث. طيب هذا الراوي، غير الراوي الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر. هذا لما ترجع إلى الكتب المتخصصة في علم الرجال من الكتب القديمة والحديثة، هذه الكتب مر فلان ابن معين وثقه، فلان الشعبي ضعفه، ابن حبان عده في الثقات، أحمد له فيه قولان، مرة حسنه ومرة سكت عنه، مرة إذن فيه عالم من الأقوال في الراوي الواحد. طيب أنت ما هو مبناك عندما تتعارض شهادات علماء الجرح والتعديل في شخص؟ هل مبناك كيفي؟ نعم أنا أشهد بأن مبناهم كيفي. إذا أراد العالم الوهابي أن يصحح لك حديث، يشوف فلان عن فلان عن فلان ها وثقه فلان، يكتفي بتوثيق واحد مقابله 10 ضعفوه، مهم يغمض عيونه عنها، هذا وثقه فلان ذاك وثقه، وفي كل راوي يجد من قال بتوثيقه. ابن لهيعة يريدون يوثقونه، فهناك أقوال بتوثيقه، يضعفونه ضعفوه، هناك من يقول بتضعيفه. إذن هو لما هواه أن يصحح حديثا يبحث عمن وثق هؤلاء الرواة، يحتج أنه فلان وثق هذا الحمد لله، فلان وثق هذا، فلان وثق هذا، خلص تم الحديث، إذن هو حديث صحيح. نفس الرواة يروون حديثا آخر الذي ضعف حضرته نفسه، الذي ضعف يجد من ضعفهم، هذا ضعفه فلان ضعفه فلان ضعفه البخاري ضعفه فلان، فإذا يستطيع أن يضعف نفس الحديث الذي صححه أو حسنه أو وثقه نفسه يضعفه. هذا لعب شطرنج يصير. لماذا؟ لأنه ليس عندهم مبنى إذا تعارضت الشهادات الجرح والتعديل في الراوي فما هو الموقف. يعني أصول الحديث قاعدة ثابتة ما عنده، متغير وكيفي. وكذلك الأمر في التفسير. تفسير عندما يريدون يقول هذا ظاهره كذا، ويد الله فوق أيديهم، يعني له يد، يد كالجارحة يد ظاهرها مفهوم من اللغة، ظهور حجة. ابن باز يقول لا يوجد في القرآن أبدا، لا يوجد في القرآن مجاز، أو لا يوجد من يعبر مجاز بذلك المعنى، حتى أن أحد العلماء قال له يعني قوله تعالى أما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، على الحقيقة على ظاهرها تأخذ على ظاهرها، يعني حضرتك يوم القيامة أيضا أعمى. ما عندهم قاعدة الظهور متى يكون حجة ومتى ترفع اليد عن الظهور، يد الله فوق أيديهم. هذا من المتشابه، ارجع فيه إلى المحكم، المحكم ليس كمثله شيء، إذن ليست له يد كيدنا، إذن لابد يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرته فوق قدرتهم. ما يقبل. لماذا؟ لأنه يريد أن يلعب، يريد أن ينتقي، كيفي في انتقاءاته. إذن في التفسير ليس عندهم قواعد. ما هو الميزان في المتشابه والمحكم؟ يلا ما هذه الآية التي تستدلون بها أنتم، متشابه أو محكم؟ هل يجوز الاستدلال بالمتشابه أم لا يجوز؟ ما عندهم قاعد، حفات إما عن عدم علم، وبعضهم لا، ما يريد أن يعلم، يعني قرر أن لا يقرأ علم الأصول ولا يعمل به، قرر أن لا يقرأ أصول التفسير ولا يتبنى مباني في التفسير، قرر أن لا يقرأ أصول الحديث ولا يتبنى مباني في الحديث. هذا جهل، هذا لعب. ولذلك علماء المسلمين ما يحترمون علماء الوهابية، يعرف أن هذا عالم عنده هوى، صاحب هوى، وهو حافي من علم الأصول، من أصول الفقه، من أصول التفسير، من أصول الحديث. أيها الإخوة الأعزاء، ليكن معلوم لديكم أن علم أصول الفقه له مؤلفاته ويدرس في الجامعات، والوهابيين لا يهتمون به أبدا، يدرس في الجامعات، في الأزهر، في القرويين، في غيرها، كتب مؤلفات لعلماء كبار، حتى من المصريين المعاصرين يوجد مؤلفين في هذا العلم. إذن هناك علم أصول الفقه، يجب علينا أن نعرف أصول الفقه. من المسائل الفقهية، من أصول الفقه، ما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل هو التحريم حتى يثبت حليتها، تثبت الحلية، أم الأصل الحل حتى تثبت الحرمة؟ المتفق عليه عند الشيعة والسنة أتباع المذاهب، السنة الوهابية ليس سنة أبدا، أتباع ابن تيمية هو يرى نفسه فوق السنة وفوق المذاهب. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام واحد شركسي عين شيخ الإسلام، ابتليت الأمة الإسلامية لأن مملوكا شركسيا حاكم الشام، شيخ الإسلام يعني يجب أن يأخذ يحكم على جميع المذاهب والآراء. هؤلاء عندهم رأيه فوق رأي المذاهب، وإلا المذاهب الأخرى متفقة على أن الأصل في الأشياء الحل حتى تثبت الحرمة. وثبت عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله: كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، أو نص آخر حتى تعلم أنه حرام. إذن الأصل الإباحة، ما لا نص فيه الحكم فيه الإباحة. طيب المولد النبوي تقولون لم يفعله رأسا، ولما يستدل لم يفعله النبي والصحابة، لم يفعله يعني ليس فيه نص، طيب ليس فيه فعل، عدم الفعل، هذا أيضا هذا مسألة مستقلة، استدلالاتهم بالأمور العدمية هذا، ويطبلون فيها أن هذا الشيء ما عمله فلان، طيب ما عمله، هل عدم عمله يدل على الحرمة، على عدم الجواز؟ ما عمله هذا الصحابي، هذا التابعي، هذا الشيخ، هذا الحاكم، هذا الإمام، ما عمله، ثم ماذا؟ ما عمله، لم يعمل. لا يصح الاستدلال بأمر عدمي، هذا أيضا من الأصول، هذا من أنهم كونهم حافين حتى بلا جواريد في أصول الفقه، الاستدلال بأمر عدمي لا يصح. على هذا الأساس نقول أن الأمة الإسلامية ما التفتت لهم، وتعتبر كلامهم وإعلامهم وكم طبلوا بدعة المولد النبوي ويتكلموا، أبدا. الأمة الإسلامية تحتفل بعيد نبيها وتحتفل بمولد الحسين عليه السلام، مولد السيد البدوي، مولد السيدة زينب، مواليد الأئمة عليهم السلام، مواليد الأولياء في أنحاء العالم الإسلامي، وهم ينخذلون ويتراجعون لأن خلاف المنطق. هم إذا استطاعوا، نعم عندهم هذا أسلوب العنف في منع الاحتفال بالمولد النبوي، وهذه الأيام استعملوا عنفهم في الاحتفال بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه في صفوة وفي الجيش في عدة مناطق من الأحساء. رأسا صدر أمر من الأمير بسرعة، روحوا مضقي أي مظهر للزينة كسروه واعتقلوا من أقام هذا المظهر للزينة. عجيب، عندك دولة في العالم شعبها الناس في محلة في قرية يريدون أن يحتفلوا بذكرى بولادة إنسان، مزينين ومخلين إضاءة وغيرها ليحتفلوا بمولد إنسان، وأنت ما تعتقد أنه ولد؟ لا بأس، هؤلاء يعتقدون يحتفلون به. تستعمل هذا الأسلوب الوحشي، الأسلوب القرون الوسطى، أشد من القرون الوسطى، مستعجل أمر عاجل من أمير أو الحاكم المنطقة. عجيب، لو أن أهل هذه القرية احتفلوا بمولد أبيه أو بمولده هو كان يتشكرهم ويجي يحضر. إذن لنعرف أن هؤلاء الوهابيين إلى الآن يمارسون أسلوب اضطهاد المسلمين، أنواع الاضطهاد، مضافا إلى مسألة المصليات. المصليات صارت قضية في الخبر، 5 مصليات ممنوعة، ويأخذون اللي يفتح لمكان، لا يعطون إجازة للمسلمين للشيعة أن يصلوا، إجازة في مسجد أن يبنوا مسجدا، ولا يسمحون لهم بالتجمع في الصلاة. صارت جريمة وعقوبة التجمع للصلاة، والذي يريد يسوي له صالة لأجل أن يصلي فيها الناس هذا أيضا صارت جريمة. نحن في أي عصر؟ هذا ما يمكن أن يستمر في الواقع، ما يمكن أن يستمر، وهذا من الضيق الفقهي لمشايخهم. هؤلاء مساكين، يمكن هذا الحاكم يتصور أنه هو يتقرب إلى الله بهذه الأعمال، ولكن هذا من ضيق أفق علمهم ودينهم. دين الوهابي دين ضيق، دين يكفر، دين يحرم، دين يضيق على المسلمين وكل المسلمين. هم أهل سنة؟ لا والله ليسوا أهل سنة. أهل السنة ما عندهم هذا، أتباع المذاهب، هذا في العالم الإسلامي، هؤلاء هم السنة. وما عندنا نحن مشكلة مع السنة، مشكلتنا نحن والسنة مع هؤلاء الوهابيين الحفاة علميا العنيفين في أسلوبهم وفي طرحهم وفي تعاملهم. من أسطواناتهم أيضا أنه مهدي الشيعة غائب في السرداب. من قال؟ تجيب، يتكلمون حتى في فضائياتهم إلى الآن، أين المصدر؟ من قال من علماء الشيعة؟ ولا أحد. هذا اللي جابه هذا المذيع أو الشيخ هو يقول عن الشيعة، من قال لك؟ يتكلمون بلا مصدر. وهذا يسألني واحد حمد بوسعد يقول سماحة السيد، هم ما يفرقون بين الشيخ والسيد، يقول نحن جميعنا أهل السنة والجماعة، معلمينهم أنه أنتم أهل السنة والجماعة. أنا أقول لابد لنا من استفتاء بالسعودية حتى يعرف هؤلاء حجمهم. من هم أتباع ابن تيمية؟ من مجموع شعب السعودية كم صوت مقلد ابن تيمية؟ من هو هؤلاء؟ هذا حجمهم، 1.5 مليار مسلم أتباع مذاهب الحنبلي، الحنفي، الشافعي، المالكي، هذه المذاهب السنية، وفي العقيدة وفي الفقه أيضا تابعون لهؤلاء. هؤلاء أهل السنة والجماعة، هؤلاء على عيننا ورأسنا، هؤلاء ما عندنا مشكلة معهم، نتحد، نتفاهم، نتعاون، نجاهد، نقاتل إسرائيل معهم، ما عندنا مشكلة. مشكلة بهؤلاء يقولون نحن أهل السنة والجماعة، يعني يكفرون السنة والجماعة والشيعة ويقولون نحن هم، يتكلمون باسمهم. أرأيت وقاحة أن شخص يكفرك ويقول أنا الناطق باسمك إلى هذا الحد؟ يقول نؤمن بوجود منقذ لهذه الأمة من آل البيت، من ولد فاطمة رضي الله عنها يلقب بالمهدي، ولكن الشيعة لديهم مهدي في السرداب. ما قصة المهدي الموجود في السرداب؟ هل لا زال موجود داخل السرداب؟ ومتى ولد؟ وكم سنة مكث في السرداب؟ ما هي مواصفاته؟ متى وضع في السرداب؟ متى سوف يخرج؟ هل يأكل ويشرب؟ هل هو إنسان مثلنا يمرض ويجوع؟ أتمنى إيضاح الحقيقة المغيبة عني. معناها إعلامهم كله يركز في أذهانهم أن الشيعة عندهم هذا المهدي. تعالوا لننظر. أولا بينا وقرأنا الرواية بأن بيوت العراق فيها سراديب بسبب الحر، وبيوت سامراء فيها سراديب. المعتمد الخليفة العباسي اللي كان يتحرى، هل ولد للإمام العسكري بعد أن قتله حبس النساء كله؟ له ولد. يوم جته إخبارية فأرسل، وهؤلاء الشرطة الذين أرسلهم هم رووا، قالوا دخلنا إلى البيت، ثم دخلنا إلى بيت آخر وشفنا فيه درج، وجدنا سردابا كبيرا فيه غلام يصلي. يقول دخلنا لنأخذه يصلي على حصير، دخلنا وإذا به بركة ماي، صار بركة ماي وطفت حصيرة هذا الغلام الذي يصلي عليه. نزل واحد يريد يأخذه فغرق، فأنا سحبته. هذه القصة. يعني في بيتهم، في بيت الإمام العسكري سلام الله عليه. هذا إذا صحت رواية هذا الراوي، ويمكن أن تصح رواية الراوي، لكن الإمام لا يعيش في السرداب سلام الله عليه. الإمام من الأساس من أول ما ولد كان يودوه إلى بيت آخر. الإمام سلام الله عليه يعيش كالخضر. الخضر إذن وين؟ الخضر إذن في سرداب كملائكة الله في الغيب الأبدال هؤلاء. الإمام سلام الله عليه بيتهم هذا، بيتهم وسردابهم. نحن نتبرك بالسرداب، نتبرك بكل من تسب إلى الأئمة المعصومين وأهل البيت عليهم السلام. نتبرك بالباب والشباك والسرداب وبكل آثارهم. كل المسلمين يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وآثار أهل بيته عليهم السلام. لكن تعال شوف لنا سرداب هؤلاء المساكين. مسلم يروي في 4261، ويروي في 8204، 261 وفي 8204، أحمد في 6416، ابن ماجه في 2354، أبو داود في 418 بخمس روايات، الترمذي 4521، أبو يعلى 419 بثلاث روايات إلى آخر القائمة. ماذا يروون؟ يروون أنه تميم الداري البائع الخمر، الخمار اللبناني أو السوري الذي كان يأتي بقافلة خمر بيعها في الجزيرة، آخر سنة هذا يقول أسلم وكان قسيسا، وكان عند الأساطير. ومن هذه الأساطير يقول كنا بسفينة وشفنا وانكسرت السفينة، وبعضها لا، وقفنا وذهبنا نشتري خبز في جزيرة. طيب لما هو في يتكلم عن المنطقة يمكن جزيرة قبرص. ثم يقول شفنا شخص في الجزيرة ودونا شخص عليه شعر مثل الحيوان، ودانا قال تعالوا إلى رجل في الدير. فيقول سمت لنا رجل، انطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه وأشده وثاقا مكتفينا، ومجموعة يده إلى في غار مكبل في الحديد. هذا في مسلم. من هو؟ يقول هذا الدجال. دجال. بعد يقول قال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي. يقول النبي دعا المسلمين. أما فاطمة بنت قيس التي لا أثق برواياتها أبدا، فاطمة بنت قيس بهالرواية الطويلة تتكلم عن زواجاتها وطلاقاتها وتتكلم أنه تميم الداري إذا خبر النبي بهذا الخبر، النبي فرح يا الله أن هذا رأى الدجال ودعا المسلمين وصعد على المنبر وقال أخوكم تميم الداري خبرنا عن الدجال وأنا أتكلم لكم عن هذه القصة. أسطورة في أسطورة، واتهموا فيها النبي صلى الله عليه وآله وأنه واحد مكبل في الحديد في غار في دير، وأنه بعد يعيش ولازم يعيش حتى يظهر. هذا اللي في السرداب. إذن هو الدجال الذي تعتقدون به في السرداب. بعد عمر يقول أنه ولد الدجال ويحلف أيمان أنه ولد وأنه هو شايفه. كعب الأحبار يحلف أيمان أنه شايفه باليمن، ومن المكتفة مكتفة سليمان حتى يظهر بعدين. إذن هذا قصة الدجال في السرداب. هؤلاء الذين يؤمنون بهؤلاء الدجاجيل، نحن ما نؤمن بهؤلاء الدجاجيل، نؤمن بأنه يوجد دجال بعد ظهور الإمام سلام الله عليه، بعد نزول عيسى سلام الله عليه، حركة مضادة يهودية ناصبية مضادة للإمام ويكفينا إياها الإمام. أما هذه الأساطير الدجال التي أخذوها من اليهود وجعلوه في سرداب وفي غار مكبل في الحديد، هذا كلامهم هم، هذه من افتراءاتهم. إذن السرداب أولى به من يتهمنا به، وسرداب لدجالهم اتفقوا عليه وقلوا الرواية صحيحة ومشتف بالسرداب لمن يطلع الله لهيب للمسلمين فيه. وأما حول التفجيرات التي في العراق، التفجيرات التي في العراق من قبل مدة، في الواقع هذه الحكومة لأن أكثريتها شيعية ثقيلة على بني أمية وثقيلة على الوهابية بشكل خاص، وهم يعملون بكل ما يستطيعوا لإسقاطها. ومن آخر أعمالهم أنهم خصصوا 10 مليارات دولار من أجل التفجيرات وإحداث قلاقل في العراق لإسقاط هذه الحكومة. ولو تعرفون أن المستهدف مناطق الشيعية وبشكل وحشي، والله خبرني أحد الشيعة من التركمان في منطقة تازة عندما شاحنة كبيرة فجروها في حي فقير وراح فيها المئات من الأشلاء، الآن تفجيراتهم الأخرى وما يتكلم الإعلام عنها وكأنها شيء لم يكن. وهؤلاء هذه كلها ممولة، والحكومة العراقية قالت أو مصادر قالت أنهم ألقوا القبض على أشخاص جايبين بفتاوى من الوهابيين، وأنه هذا عمل، والغربيين كتبوا أنه بتمويل وهابي من أجل تصفية عرقية في بعض المناطق ومستهدف فيها الشيعة. هذا واحد. ثم نرى أنه وضع الفرات والمناطق الجنوبية، وضع الماء، هذا المنع أو التقتير في ماء الفرات، حجب ماء الفرات عن العراق، سمعت أن وراءه إصرار وهابي على تركيا أنه عطش الشيعة. سمعت أنه الوهابيين قالوا لحسن مبارك إياك أن تستقبل رئيس وزراء العراق. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا العمل؟ صعدة من هذا النوع، صعدة أيضا الله يعلم كم مليار، بعثوا قائدهم إلى صنعاء، سدعوا علي عبد الله الصالح هذا صديم الصغير ومولوه وأعطوه ليقضوا على الزيدية في صعدة على الحدود السعودية، والحمد لله رب العالمين أنهم ما استطاعوا ولن يستطيعوا. وحياكم الله أيها الشيعة الزيديون، سماحة السيد بدر الدين الله يحفظه ويطيل عمره، ابن عبد الملك الله ينصركم، يتهمون أنه تساندكم إيران، أنا أشهد بأن إيران مقصرة تجاهكم وما تساندكم ولا أحد يساندكم، الله يساندكم والنبي وأهل البيت بقوتهم الذاتية قبائل بما يغنموا، ولله الحمد لواء أو قطعة من الجيش غنموا منها غنائم وافرة، وأربعمائة أسير من القبائل الوهابية اللي سلحتها السعودية أيضا عندهم أسرى، وهم الآن على الحدود السعودية ويكونون عامل ضغط على مشايخ هؤلاء الوهابية. وأنا نصيحتي لهؤلاء المشايخ أنهم يفكروا لهم بطريق آخر مع الشيعة، سواء شيعة اليمن أو شيعة العراق أو الشيعة في العالم. أيها المشايخ الوهابيين، كفى بكم حقنا لحكومتكم ولحكامكم، لأن ذلك سيعود بالضرر عليكم. فأنا نصيحتي لكم خاصة في صعدة والقبائل اليمانية، أنتم ما تعرفون تاريخها وشدة مراسها في الحرب. الآن ما حدث من انتصار لهم رغم القصف بالطيران، رغم كل الإمكانات، كل الأموال اللي أعطيت لعلي الصالح، إن شاء الله هذه الأموال تنفق ويهزم علي الصالح والمؤمنون ينتصرون، والحمد لله الآن هم منتصرون. نواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله.